الظاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال كلامنا في قضية الكسب وتفسير النظريات فيها، وذكرنا التفسير الأول وهو لأبي الحسن الأشعري، حيث قال أن الكسب هو مقارنة الفعل مع القدرة العبد، وأجبنا على ذلك أن هذه القدرة، هذا الكسب إن كان له واقع، عليكم السلام، إن كان له وجود وإن كان له أثر من العبد فهو فعل من العبد، وإلا فهو لا معنى له، سواء وجد أو لم يوجد لا معنى له. زين، تقدم الكلام في ذلك، ثم انتقلنا إلى قال القاضي، اللي هو كلام القاضي الباقلاني من كبار الأشاعرة ومتحدثيهم، ولعله من أبرز ما وجد من متحدثي الأشاعرة هو هذا الباقلاني، يقال داهية، يعني إذا صح التعبير عالم فذ في هذا المجال، من ترتيبه للعقائد، من ترتيبه في العلوم إلى آخره. قال الشيخ الطوسي: وقال القاضي الباقلاني من أهل السنة، يعني من الأشاعرة أيضا، أن ذات الفعل، راد يفسر الكسب، أبو الحسن الأشعري فسر الكسب على أنه المقارنة، إجا الباقلاني يفسر الكسب، خلنا نشرح ثم نقرأ العبارة. أراد أن يفسر الكسب، تفسير الكسب متوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى قال أن الفعل فعل الله، المقدمة الأولى كما قال أبو الحسن الأشعري أن الفعل فعل الله، أن الفعل يقع بقدرة الله سبحانه وتعالى، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ماذا قال؟ قال: ولكن العبد له صفة، مرة تكون على نحو الطاعة ومرة تكون على نحو المعصية. اضرب لنا مثال. قال: ضرب اليتيم هو نفس الضرب، ولكن قد يكون طاعة قد يكون معصية. فإذا نوى العبد أنها للتأديب سجلت له ماذا؟ طاعة. وإذا نوى أنها للتشفي والضرر فهي معصية. قال: هي الضربة فعل الله، أن الفعل يقع بقدرة الله، ولكن للعبد صفة على كونه طاعة أو معصية يكسبها العبد، تنسب إلى العبد، صفة الطاعة وصفة المعصية ننسبها للعبد، حيث إذا جعلها للتشفي كانت هاي طاعة معصية، وإذا جعلها للتأديب حتى يربي فهذا لا، هذا ماذا؟ طاعة ويؤجر عليها. فالعبد له هذه الأشياء، وهي كونه طاعة أو معصية، هذه الصفة كونه طاعة أو معصية تنسب إلى العبد، وهذا هو المعبر عنه بالكسب. فالكسب منه صفة، أن يكون الفعل على نحو الطاعة أو يكون الفعل على نحو المعصية، هذا عبر عنه كسب. واضح؟ إذن الباقلاني أيضا فسر الكسب بمقدمتين: الأولى أن الفعل فعل الله ويصدر في العبد بقدرة الله سبحانه وتعالى، والثاني، المقدمة الثانية، أما كون هذا الفعل طاعة أو معصية فإنها صفة تقع من العبد وبسببها يستحق الثواب والعقاب. هذه الصفة تقع من العبد، أن كونه هذا الفعل طاعة أو معصية هو الفعل يصدر من الله بقدرة الله في العبد، ولكن كون معصية أو كون طاعة هذا يقع من العبد، هو يكسبها المعصية عنوان الطاعة أو يكسبها عنوان المعصية. العبد يقوم بإعطائها صفة أنه طاعة أو صفة معصية، لكن إفعال الفعل ماذا؟ من الله. شلون هذا يعطيها العبد؟ فقال: إذا نوى أنه يؤدبه صار طاعة، إذا بينما الفعل فعل الله، هو نفس الفعل، لكن إذا نوى أنه يتشفى من عنده فهو ماذا؟ معصية. هذا كون أنه الفعل طاعة أو معصية تقع نسبتها للعبد ووقوعها للعبد، فنسميه كسب. فالكسب العبد هو يكسبه، كون طاعة الفعل أو معصية العبد يكسبه، وبهذا الكسب يستحق ماذا؟ العقاب أو الثواب.
يعني فعل الله والكسب للعبد.
للعبد. بس شنو تفسير الكهف؟ أخوة هذا الكلام هم كلهم متفقين عليه، بس هذا الكسب للعبد شنو تفسيره؟ أبو الحسن الأشعري قال مقارنة القدرة لفعل قدرة العبد لفعل الله، مقارنة فقط. قلنا لهذه المقارنة وجودها وعدم وجودها واحد، شنو فائدتها؟ وجود القدرة من دون تأثير شنو فائدتها؟ بعدين القدرة احنا قلنا القدرة معناتها صحة الفعل وإن لم يفعل. فأنا الآن حتى وإن كنت جالس يقال يمكن أن يذبح ولده حتى وإن لم يذبحه لشفقته عليه، فبالتالي ماذا يقال؟ عندي قدرة. فقدرة من دون تأثير ما لها معنى أصلا، هاي ليست بقدرة، فوجودها وعدم وجودها. هذا فسرت الكسب هذا الشكل. أجل الباقي لأن قال إحنا نقول بالكسب للعبد، لكن الكسب شنو معناته؟ كونه طاعة أو معصية، الفعل فعل الله، ولكن كونه طاعة أو معصية يقع نسبته إلى العبد، وبه يعاقب وبه يثاب. إحنا هم جوابنا إليه هذه الصفة، هذه الصفة التي هي كون طاعة أو معصية. هو إيش قال الشيخ شو اسمه الطوسي؟ ما ذكر شيء، بس العلامة إيش قال؟ قال هذا الأمر ليس معتمد، ليس بمعتمد. العلامة قال ليش؟ لأن قال هاي الصفات هذه الصفات هي آثار وأفعال، هي آثار وأفعال. لأن إذا مو آثار وأفعال هناك عبرنا عنها إما وجودية أو ليست وجودية. وين في محاضرات الإلهيات هم قال باقي الله نفس الكلام، قال الصاحب جعفر سبحانه قال هاي لو لها وجود لو ما لها وجود، وبالتالي ما لها وجود بعد الله يحاسبنا عليه شنو؟ لها وجود وهي آثار وأفعال. شو نقول فعل فعل الله؟ طلع العبد له فعل، فهي أفعال للعبد. فكما أن الصفة هي أثر وفعل موجود للعبد وجاز أن يصدر من العبد كما أنت قلت، فليجوز أن يصدر منه كل آثار وأفعال. بعد ليش تحارم العبد أنه ما عنده قدرة ولا عنده تأثير؟ كما يجوز هنا يجوز هنا. أسألك سؤال، هذه الصفة اللي هي سمت الكسب اللي بها يكون الفعل صفة يكون على نحو الطاعة أو المعصية، هذه أثر لها وجود لو ما لها أثر وجود؟ إن قلت لا وجود لها خب بعد العبد شنو ذنب تحاسب عليه؟ إن قلت لها وجود وهي آثار موجودة أقول بالتالي كما جاز أن يصدر هكذا أثر وهكذا صفات من العبد فليصدر منه أي شيء آخر. فإذا قدرته مو عاجزة، عنده قدرة مؤثرة. هي قدرة بعد طلعت القدرة مؤثرة، فكما جاز أن يفعل ذلك فليفعله، فليفعل شيء آخر. لا هو ما يقول النية، حتى النية هي فعل، لكن كل ما فعل فعل جوارحي جوانحي وليس جوانحي جوارحي، يعني مو فعل باليد وإنما فعل فكري، هم شغل ذهنه ونوى وقدم مقدمات، فبالتالي هي هم. لذلك الله يحاسبنا على النية، يحاسب الله على النية. ليش يحاسب إذا كانت هي مو فعل؟ فهي فعل إذن. فالعبد هذه اللي أنت سمتها كسب نحو كونه الفعل طاعة أو معصية ونسبت العبد، يقول هذا أثر وفعل أو مو أثر وفعل؟ إذا فعل وأثر فكما جاز أن يصدر منه هكذا أفعال في هذا المحل فليصدر منه أفعال في محل آخر، شنو إشكال؟ فإذا يا باقلاني لا تفسر أن الكسب بهالطريقة، هاي ما إلى معنى الكسب بهالطريقة. تريد تقول عبد إلى فعل، إلى صفة، ما إلى فعل إلى صفة، هذا الصفة صفة إلى وجود لو ما له وجود؟ تقول ما لها وجود خو ما شنو ذنب العبد زي يتحاسب على شيء ما لها وجود؟ تقول إلها وجود وإلها أثر، نقول كما جاز أن يصدر منه هذا الأثر فليصدر منه أثر آخر في مجال آخر، كان يحرك يد ويفعل أي شيء وبالتالي يكون له قدرة مؤثرة. هذا خلاف ما تقولون أنه الفعل فعل الله، طلع الفعل فعل العبد. هذا تمام الكلام في هذا المطلب مع نفس الشيء. قال القاضي الباقلاني قبلها خلنا نقرأ عبارة القاضي الباقلاني للطوسي. وقال القاضي الباقلاني من أهل السنة، مقدمتين دليلة، الأولى هاي همش عليها، الأولى إن ذات الفعل من الله تعالى، الفعل منين؟ من الله تعالى. المقدمة الثانية إلا أنه بالقياس إلى العبد، إذا قسنا الفعل إلى العبد يصير طاعة أو معصية. يعني العبد ما إلى إلا أن يجعل الفعل هذا الذي هو من الله يصير ماذا؟ كون طاعة أو يصير كون، يعني له صفة الطاعة وله صفة المعصية. هذه من العبد، الصفة التي يكسبها العبد هي الشيء الذي يكسبه العبد ويفعله العبد هو أن يكون الفعل له صفة، لكن يفعل فعل الله يجعله في العبد، فالعبد يسيره أنه طاعة أو معصية. وهذا قريب في المعنى من قول أبي الحسن الأشعري، قريب منين؟ من قول أبي الحسن، من جهة قريب، أكو من جهة مبعد، هو مو قريب، من جهة أن الفعل لله، أن الفعل لله تعالى كما سيذكر العلامة. له جهة تقريب من جهة أبو الحسن، وله جهة تبعيد من جهة أبو الحسن. من جهة التقريب هي أبو الحسن، أبو الحسن قال الفعل فعل الله، وأبو الباقلاني قال الفعل فعل الله. من جهة التبعيد أبو الحسن قال العبد لا مؤثري له أبدا، لا فعل ولا صفة. الباقلاني قال ما إلى فعل بس إلى صفة، يكسب الصفة من كونه طاعة أو معصية. فجعل للقدرة البشرية نوع كسب وفعل ولو على مستوى الصفة. تفضل شيخ.
هذا القول يلزم الجمهور، يعني الإنسان مو مخير هذا القول، إنه فقط أداة.
هم حاولوا يخلصون من الجبر بالكسب. إحنا إيش كنا قلنا الكسب شنو؟ أجا أبو الحسن فسر الكسب، تبين إنه ما لا معنى. أجا الباقلاني فسر الكسب، إيش قال؟ قال العبد يكسب الصفة مو الفعل، الفعل لله يكسب الصفة. قلنا له صفة وجود لو عدم، عدم ما له معنى، وجود إذا كان يصدر من عنده شيء وجودي وأثر وجودي فليصدر من أي فعل آخر، فبالتالي ليش تحرم العبد من هذا الأمر؟ فيمكن أنه يصدر منه هكذا صفات وآثار فليصدر منه شيء آخر، فالفعل فعله. إذن ليش بعد تقول إذن الكسب بعد ما يخرجنا، لو يثبت لنا أنه لا العبد له قدر خلاف قولكم، أو أنه ما إلى معنى أصلا ولا إلى وجود يلزم الجبر، لأن الفعل فعل الله. زين. وذهب أبو إسحاق الإسفرائيني إلى أن القدرتين أيضا معتزل، هذا أشعري، القدرتين مؤثرتان فيه، قدرتين شبيهم مؤثرتان فيه، وإذا مؤثرتين قدرة العبد قدرة المولى، الله عنده قدرة والعبد عنده قدرة، ويصدران على مقدور واحد وفعل واحد، قدرتان مؤثرتان فيه. أجابه الشيخ الطوسي قال وهذا ليس بحق لما مر بيانه. وين مر بيانه؟ صفحة 231 في السطر الثاني. إذا اجتمعت القدرتان على مقدور واحد فإما أن يكون كل منهما على انفراد، يلزم ماذا؟ أنه في حال حاجته إليهما مستغنى عنهما. إن كان على نحو الجمع يلزم ماذا؟ أنه ليس أحد منهم بقادر، يلزم أنه ليس أحد منهم بقادر، فكل منهم لا يقدر إلا مع صاحبه، والآخر لا يقدر إلا مع صاحبه، ومن دونه لا يكون قادر. ولكن قلنا هذا أكو إشكالنا، وهو رأي الإمامية شلون اجتمع قدرتين على مقدور واحد؟ شو ما بينت يا علامة يا طوسي؟ وقلنا احنا عندنا تجتمع قدرتان على مقدور واحد ولكن طولية، إذا كانت مستقلة ما نقبلها. هذا كلام الإسفرائيني على أنهم مستقلة. أقول ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني من الأشاعرة إلى المقدمة الأولى، إلى أن ذات الفعل يقع بقدرة الله تعالى، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، يعني من يجيك سؤال على أبو بكر الباقلاني شنو رأيه بالكسب، اشرح الكسب على رأي أبو الحسن الأشعري، تبين بخمس مقدمات. اشرح الكسب على رأي أبو باقلان، نقول المقدمة الأولى أن ذات الفعل يقع من الله بقدرة الله. المقدمة الثانية، وأما كونه الفعل طاعة أو معصية فإنها صفات، هذه المقدمة الثانية، تصدر منين؟ فجعل للعبد صدور، جعل للعبد نحو صدور ولكن على مستوى الصفات للأفعال. قال فإنها صفات تصدر من العبد بسبب هاي الصفة راح يصير يستحق الثواب والعقاب. ليش خاف يقولون أنتم تقولون إن العبد الله يفعل فيه الفعل فلا يستحق الثواب والعقاب، لأن فعله فعل الله. قال لا، بسبب هاي الصفة راح يستحق الثواب والعقاب، وهذا هو الكسب اللي قلناه. مثلنا مثال، قال فضرب اليتيم واحد، هو الضرب واحد، هو عملية صفع اليد على الخد لليتيم، هي نفس الضربة، وتختلف بمن باعتبار وقوعها على وجه الطاعة إذا قصد التأديب، إذن القصد هو اللي إذا صح التعبير يكسب الصفة، وعلى وجه المعصية هو نفس الضرب إذا قصد الظلم. فإذا واحد ضرب يتيم قصد تشفي هذا يعاقب، وذاك ضرب يتيم آخر بقصد التأديب هذا يتاب، هو نفس الضرب، الفعل فعل الله، فعله في كليهما، ولكن هذا يحاسب وذاك يتاب. ليش؟ نقول هذا قصد بصفة الطاعة، هذا قصد بصفة المعصية. زين، فأصل الضربة يعني الفاعل منه تعالى، لكن كونها طاعة أو معصية تستند علما، فجعل للعبد استناد ولو على مستوى الصفات، وهذا هو المسمى عنده بالكسب عند الأشاعرة. زين، رد العلامة عليه، قال وليس بمعتمد. يعني شنو ليس بمعتمد؟ تفسيرك للكسب بأنه هو الفعل على نحو الطاعة والمعصية كصفة، هذا ليس معتمد للتفسير. ليش؟ لأن هذه الصفات بالحقيقة أثر، آثار وأفعال، آثار وأفعال يعني وجودية، يعني لها نحو وجود. فهذه الصفات اللي قلت إنها على نحو الطاعة والمعصية يكسبها العبد، هي بالحقيقة آثار وأفعال يعني وجودية. وإذا جوزتم، يا الباقلاني، إذا جوزت صدور فعل ما من العبد وهو الصفات اللي هي آثار ووجود وأفعال، جاز صدور هذه الأفعال الواقعة منه من غير احتياج إلى محل مثل هذا المحل. بعد ما يحتاج تفسيرك هذا، خوقول للعبد قدرة يفعل كل فعل، هذا قصده، لعله هذا قصده، من دون احتياج إلى محل مثل هذا المحل. شنو قصده؟ يعني بعد أنت ليش تفسر بهالتفسير ومتعب روحك والعبد إلى كسب؟ يا بقول العبد عنده قدرة والله عنده قدرة، الله عنده فاعلية والعبد عنده فاعلية في قدرته، وذاك له مؤثرية وهذا له مؤثرية، فبالتالي إذا جاز أن يصدر منه الفعل الصفات اللي هي أثر وجود، كذلك يصدر منه أي فعل في مثل هذا المحل، مو إلا يكون على نحو الطاعة والمعصية يفعل أي فعل يشاء. هذا تفسير لهذه الكلمة، يا كلمة منه يصدر أي شيء منه من غير احتياج إلى محل مثل هذا المحل، محل مثل هذا المحل، هذا التفسير الأول على أنه العبد ليش تفسر له بهالطريقة هاي، أنه بالكسب يسويها صفة طاعة أو معصية، لا، بما أنه صدرت منه صفات وهي آثار وجودية يمكن أن يصدر منه أي شيء في هذا المحل اللي أنت فسرته. السلام، يمكن أن يصدر منه طاعة ومعصية ومباح ومكروه وإلى آخره. زين، وباختياره وبإرادته وقدرته، هذا معنى. معنى آخر، إذا جاز صدور هذه الأفعال الوجودية من الإنسان وهي حادثة، هيك يريد يقول، وهي حادثة للمقدمة، صدر هذا الفعل من الإنسان اللي هو يأول الصفة كونه طاعة أو معصية، هذا الصدور أنت قلت يستند علما للإنسان، هذا حادث له قديم، حادث فاعلهما. نسألك سؤال يا باقلاني، فاعل هذا الحادث منه؟ خب، لا فاعل في الوجود إلا الله، ففاعل هذه الأفعال علما الله، فيطلع الله هو يصنع المعصية ويصنع الطاعة، فيمكن أن يصدر منه الطاعة ويمكن أن يصدر منه المعصية، نسبة لله، نسبة لله. لأنه هذه الأمور حادث. هذا تفسير آخر وجدته في بعض الكتب للعلامة بس مو على هاي العبارة. يعني لازم الكلام الباقلاني أنك يا باقلاني راح يلزم أنه إذا كانت هذه الصفات وجودية ما نقول أنه بما أن العبد يقدر يصدر إذا صدر كل شيء. لا، هذا تفسير. تفسير آخر شنو؟ هذه الأشياء الوجودية إلها محدث لو ما لها محدث. إلها محدث لأن حادثة من قديم. من محدثها؟ الله. فالله هو صاحب الطاعة وصاحب المعصية، فصدر من الله، فجاز صدور هذه الأفعال الواقعة منه من العبد من غير احتياج إلى محل. يعني يجوز تصدر هاي الأفعال منين؟ من الله اللي هي صدرت من العبد. يجوز صدورها من الله من غير احتياج إلى محل مثل هذا المحل، ما يحتاج الإنسان.
المحل يصدر العبد؟
يحصل العبد. فيمكن تصدر من غير العبد، الله يصنع الطاعة ويصنع المعصية من دون العبد. اللي يخلق محل العبد هو مو اللي يخلق محل العبد. العبد محلها، يمكن الله يخلق في محل آخر، في شجرة، في غيرها. ليش؟ لأنها حوادث تحتاج إلى محدث، ولا محدث في الكون عندكم إلا الله، فيمكن أن يخلق الطاعة والمعصية في غيره، لا تحتاج إلى محل العبد. هذا تفسير والله العلم. هسه ماكو ثمرة كبيرة، مو مهم يعني كلش هاي قول العلامة شنو هنا مقابل نصر نفسره قرآني، وإنما شرد يقول يقول العبد يا بالتالي أنت جعلت له نحو من الكسب. هذا الكسب على أمر وجودي، إذا أمر وجودي فهو الفاعل له، وإذا مو هو الفاعل له فطلع الله فاعل للمعصية وللطاعة، والله لا تنسب له إنه مطيع أو معاصي. فلا يقال أدب وكان مطيع أو ضرب وتشفى وكان عاصي، ما يقال له ذلك. هذا يلزم عليك تقبله ما تقبله أنت، فلا تقول بنظرية الكسب لأنها يلزم هذه المحاذير. درجة قال وهذا القول قول الباقلاني قريب نين من قول أبي الحسن الأشعري. شون قريب يا شيخنا؟ قال حيث أسند الفعل، حيث أسند الباقلاني الفعل علما إلى الله تعالى. إيش قال هو في المقدمة الأولى؟ إن الفعل بقدرة الله تعالى. واللي هناك اللي هذا إيش قال؟ قال هناك قدرتان، قدرة مؤثرة وهي قدرة الله هي تفعل، وقدرة غير مؤثرة. فالفعل فعل الله عند الباقلاني وعند من؟ أبي الحسن الأشعري. وخالفه، هذا ما أشار له شيخ الطوسي العلامة، إيش أشار له؟ قال وخالفه من حيث إثبات صفة للفعل. منين صدرت هذه الصفة؟ صادرة عن العبد. بينما هناك الشيخ أبو الحسن الأشعري قال قال العبد كل شيء ما عنده، لا يقدر يصدر فعل ولا يقدر يصدر فقر، كلش تماما كل أثر ما إلى لا صفة ولا فعل. نعم هو بس يقارن قدرته ويا الفعل، حتى المقارنة مفيدة، وإنما الفعل يجي مقارن للقدرة. العبد عنده قدرة ينوي وهذا يصدر له فعل. هذا أصلاً قال لا، هذا قال يكسب صفة. قل له أنت خالفته حيث قلت أنه صادر عن العبد، وأبو الحسن لم يثبت له أثراً البتة، يعني لا أثر وجودي فعلي ولا أثر صفة، لا صفة ولا فعل، كلهن ما قبلهن أبو الحسن نفاهن كلهن البتة جزء. وذهب أبو إسحاق الشيرازي إلى أن القدرتين مؤثرتان، قدرة العبد وقدرة المولى اثنين مؤثرات، بخلاف أبو الحسن الأشعري قال قال واحدة مؤثرة وواحدة غير مؤثرة. قدرة موجودة ولكن غير مؤثرة في الفعل، أعني قدرة الله وقدرة العبد. وهذا المذهب خطأ. ليش يا مولانا؟ قال لما مر في صفحة 232 بعد ما نعيد، من أن كل واحد إن لم تستقل، كل واحدة من القدرتين إن لم تستقل فليست قدرتان. ليش؟ إذا كل واحدة ما تستقل فليست قدرة، هاي محتاجة الهاي حتى تصير قادرة، وهاي محتاجة الهاي حتى تصير، إذا لم تستقل، وإذا استقلت فصار كل واحد عنده قدرة، فراح تستغني عنهم الموجود، راح يستغني عنهم، حيث إذا هذا يريد يجي يكون ذاك مستغني عنه، هذا إذا يريد يجي ذاك مستغني عنه، ففي حال حاجته إليهما يكون مستغني عنهما وهو اجتماع للنقيضين. وإن استقلت القدرتان، القدرتان صارت مستقلة، إن لم تستقل فهذا مو قادر، حيث هذا قادر بالمجموع ويا ذاك، إذا اجتمعوا يصيرون قدرة، هذا إذا ما مستقلة. وإذا استقلت القدرتان استغنى بكل منهما عن الأخرى. يستغني بهذا أليف، هاي المقدور فعل العبد، يستغني بأليف لأن باء راح يوجد، ويستغني عن باء لأن أليف راح يوجد، فيصير في حال الحاجة لهم حتى يجدونه مستغني عنهم، وهذا خلف الفاء، فبالتالي أو اجتماع للنقيض، فبالتالي ما مقبول. هذا أخذنا في صفحة 232 إذا تذكرون، صفحة 232 في أعلاها قال 32 و 31، قال وأما بطلان التالي فذلك المقدور إما أن يقع بكل ب32 إما يقع بكل واحد منهم على الانفراد أو على الجميع أو بأحدهما أو بلا واحد منهما، وكله باطل كما تقدم. بحمد الله تعالى تم الكلام في هذا المطلب الذي قلنا عندنا بحثين، وفي بداية قلنا بحثين وفصلين، أي بحث في نسبة الفعل والفعل العاب، ثم عدنا فصلين ما زلنا في البحث. تفضل. ردود أخذنا في نظرية الإمامية التي هي الأمر بين الأمرين، وأكدناها قرآنيا حيث قلنا الآيات إذا قرأناها قراءة بتكعين شوف أشعرية، وإذا قرأنا آيات أخرى بتكعين نشوفها معتزلية، ولكن إذا قرأناهما بعين جامعة تصير شنية، تصير إمامية. فواحد يقرأ ولا تشاءون إلا أن يشاء الله، الفعل فعل الله، ويقرأ ليس للإنسان، ما حد يتدخل، ليس للإنسان إلا ما سعى، فعل فعل العبد، اجمع بيناتهم. ولا تشاءون إلا أن يشاء الله فمن شاء أن يكفر فليكفر
ومن شاء
أن يؤمن فليؤمن. فتبين أنه المشيئة صحيح من الله، لكن بيد العبد أن يحرك هذه القدرة. كيف؟ هذا شرحناه هنا، قلنا القدرتان إحداهما تامة والثانية ماذا؟ في طول الأخرى، والمولى يعطي ذاك الاختيار والإرادة. زين، في ضمن هذا البحث إذا كان الفعل فعل الله سبحانه وتعالى، دخل هذا البحث ومطلب جديد، تقدم القدرة على الفعل. هذا أخذنا المطلب، وأنا أخذنا أنه إذا وجب الداعي، إذا تم الداعي وجب الفعل. إيش قلنا؟ قلنا لابد أن يكون مسبوق ماذا؟ بقدرة، بقدرة أول مرة، وهاي القدرة يتبعها داعي، فكلاهما يؤثران الفعل ويوجدانه، فلا بد أن يكون الفعل مسبوق بما؟ بقدرة سابقة. وإذا كانت هناك قدرة وهناك داعي، عند ذلك يلزم أن يكون الفعل واجب. هل يجب بعد الفعل؟ فعقد مطلبين، مطلب هنا قال تقدم القدرة على الفعل، اللي هو بنفس المطلب نفسي تذكر هنا، أنه يا جماعة إذا كان العبد عنده فعل فهذا الفعل مسبوق بشيئين، الأول لابد أن تكون هناك قدرة، وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى كلام، وهذه القدرة مؤثرة على نحو اللزوم، عفوا الجواز. يعني شنو؟ يعني يمكن أن تفعل، جائز أن تفعل، أما أنه واجب أن تفعل القدرة؟ مو واجب أن تفعل. يعني أنا الآن على سبيل المثال قادر على الدرس، لكن يجب أن أفعل الدرس؟ لا، القدرة لا تقول لا يجب أن تفعل، تقول أنت متمكن من أن تدرس أو لا تدرس. كيف؟ الحضور، أنا قادر على الحضور، يعني شو يقول لي القدرة؟ يقول لي أنت متمكن، يعني جائز لك أن تحضر أو لا تحضر، جائز لك، ما تقول لي واجب عليك. شو وقت يجب؟ إذا حضر الداعي. ما هو الداعي؟ المصلحة والإرادة. المصلحة والإرادة إذا تمت في وقت معين بخصوص وقت معين في خصوص شروط معينة يصبح الفعل لازم، لازم وواجب. فإذا القدرة تقول لي أنت قادر على كل الأحوال على نحو الجواز والإباحة، أما الداعي يقول يجب أن يقع الفعل إذا وجب الداعي، إذا جاء الداعي يجب أن يقع الفعل. هاي عبرنا عنه، الشيء ما لم يجب لم يوجد، فلا بد أن يوجب أول مرة وإن كنت قادر عليه. لكن القدرة متى تطي وجوب؟ شو كنت يطي وجوب يخرج من العدم إلى الوجود؟ إذا كان هناك وجوب. شو اكتسر وجوب؟ إذا كان هناك داعي. ما هو الداعي والمرجح؟ قلنا الداعي هو المصلحة، العلم بالمصلحة والإرادة. واختلفوا في هذا الوجوب، بعضهم قال واجب كأبو الحسين البصري، أخذنا المطلب هناك تماما وذكرناه وسأذكر الصفحات هناك، قال يجب تماما، وبعضهم قال ماذا؟ قال لا لا يجب. اللي منهم الخوارزمي، محمود الخوارزمي فصلوا، اللي قالوا ما يجب فصلوا، واحد قال لا يجب بل يكون أولى، وواحد قال لا يجب أصلا، اللي هم الأشعرية وبعض المعتزلة، لا وجوب ولا أولوية. وردينا على كل واحد منهم وبينا أن أبو الحسن الأشعري رأي أبو الحسين البصري المعتزلي اللي هو رأي العلامة والطوسي أنه هو هذا الصحيح، إذا وجب الداعي وجب وجود الفعل، إذا حضر الداعي يجب الفعل ويقع الفعل وليس أولوية، لأنه هناك شرحنا الأولوية ما لها معنى، لأنه مع الأولوية يمكن ترك لو ما يمكن ترك إلى آخره. زين، قبل هذا الشيخ الطوسي ما ذكر مطلب غير هذا، ذكر هذا المطلب اللي يريد يشرح ناسه، لكنه قبل هذا العلامة بيّن فد مطلب، قال العابد قدرة مؤثرة في أفعاله، لو ما عنده قدرة مؤثرة في أفعاله، يعني مثل رأي الأشاعرة الفعل فعل الله، لو الفعل مو فعل الله. قال يا بهنا ترى مشايخ المعتزلة العدلية بشكل عام، المعتزلة والإمامية قالوا للعبد قدرة، وقدرة مؤثرة، وهذا اتفق عند العدلية عليه، هذا مطلب ما ذكر الطوسي سلما، وتكلم فيما بعد هذا وهو وجوب الفعل إذا حضر الداعي، وسلم بوجود القدرة. يعني عندنا ثلاث مراحل، عندنا قدرة وعندنا داعي وعندنا صدور الفعل، هاي ثلاث خوارزميات بدون ما تبع صبورة. المربع الأول قدرة، ثاني داعي لزوم الفعل، ثم صدورة. فالقدرة الشيخ الطوسي ما ذكرها، قال ليش مسلم العبد عنده قدرة، نتكلمنا في الداعي، إذا حضر الداعي يجب الفعل لا ما يجب، قلنا اختلفوا، أبو الحسين البصري قال يجب الفعل، اللي قالوا ما يجب قسم وقسمين، محمود الخوارزمي قال بأنه أولى بالفعل، هذاك قال لا يجب. هذا ذكر الطوسي. العلامة ذكر مطلب قبله، قال غير نثبت القدرة والمرة العبد عنده قدرة، احنا ما حكينا بس رأي أشاعرة، أشاعرة قال فعل فعل الله، وفسروا الكسب تفسيرين، وإحنا ظلينا ما عدنا رأي، شنو رأينا بالقدرة؟ قال اتفقت العدلية إمامية ومعتزلة على أن للعبد قدرة على الفعل، وهل هذا الأمر ضروري أو نظري؟ قال البعض إنه ضروري ما يحتاج له، ليش وجداني؟ وجداني أنت بوجدانك تلقى صعدتك على الدرج أو نزلتك من الدرج، مثل واحد يشمرك من فوق، نزولك إلى الأرض من السطح يختلف بين الدرج وبين نزولك قهرا، فتجد فرقا بين النزولين، ولكان الفعل فعل الله لما وجدت فرقا بين النزولين، وجدت أنه نزلت على الدرج أو شمرك من فوق أنه مو فعل الله، بينما أنت تلقى فرق أنه لما تنزل باختيارك شيء، لما تنزل مو باختيارك شيء، فعندك قدرة. فقالوا أن العبد فعله مسبوق بالقدرة أمر ضروري بديهي لا يحتاج إلى استدلال، بعضهم قال لا نظري، ونستدل عليه بخمسة أدلة، وجاب العلامة خمسة أدلة كلهم، هذا ماكو داعي له، أنا أشوفه مطلب علمي لأنه فعلا ضروري هو، بس إحنا نقرأه كأدلة بس بالامتحان ما أدخله، ليش؟ لأنه مطلب مو علمي كبير، والقدرة ثابتة، ماكو واحد ينكر، حتى هسه الأشعرية الموجودين ما يقول العبد ما عنده قدرة، وعلى رأي أبو الحسن الأشعري يقول عنده قدرة بس لكنها غير مؤثرة، إحنا كلامنا في التأثير بعدين يعني. إن شاء الله يجي إنه يجب لو ما يجب. زين، ما هو الدليل على أن الإنسان يعلم باستناد أفعاله له، وأنها باختياره، وأنه له قدرة عليها؟ قال عندي خمسة أدلة. الأول إن أفعالنا تقع بحسب دواعينا وتنتفي بحسب صوارفنا، فتكون مستندة إلينا. شلون يعني؟ قال واقعا بالوجدان، هذا دليل يعني سوا بالوجدان اولا وبالذات نلقى نفسنا شبينا. اذا نريد شيء احنا نروح له ونتحرك له من داخل نفسنا، نلقى داعي وحركنا نحو هذا الشيء، واذا ما نريده يصرفنا عنه. فبالوجدان نجد فرق بين ان نذهب الى الشيء باختيارنا وان ننصرف عنه باختيارنا. هذا يكشف على ان العبد شعده عنده قدره على الفعل وعلى الترك. فهو يجد بالوجدان عند داعي يدعوه نحو الفعل وصارف يصرفه نحو الفعل، ومن داخله هذا الداعي مو يجي من برا، يلقاه بداخله يقول انا كيف اذا شيت على الدرج انزل، اسلق الجدران وانزل كيف باختياري. فألقى داعي يصرفني مرة، ولقى داعي وهذا الداعي من عندي أنا مو من واحد جاي، ما أريد شاي ما أشرب شاي، لا جيبوا لي شاي، هذا الداعي مني أنا قادر على شربه وعلى تك. وهذا الشاي هذا صار حلو هسه دوخنا أبو الحسين البصري. زين، فهذا الدليل الأول على أن الإنسان يجد بالوجدان عند داعي يصرف عن الفعل أو عند داعي يحرك نحو الفعل، وهذا الداعي من ذاته لا من خارجه. فيكتشف أنه ماذا؟ أنه يعلم بأن الأفعال مستندة إليه ولقدرته دون غيره. هذا من جهة، هذا الدليل الأول. لو كان الفعل ليس فعل العبد وليس بقدرة العبد، والفعل فعل الله، لزم ماذا؟ أن الظلم والكفر وبعد ماذا؟ والمناهي التي أمرنا أن نهانا الله عنها وتصدر من العبد كلها صادرة منين؟ صادرة منه تعالى. وهذا أمر قبيح، كيف يصدر الظلم بعدين يحاسب عليه؟ كيف يصدر منه الكفر ثم بعدين يحاسب عليه؟ لو كان الفعل مو فعلي والكفر فعل، وأنا يصدر من عند الكفر، فأقول الفعل هذا مو فعلي، فعل من؟ فعل الله. الله ثم يجيني يقول لي ايش تكفر؟ ضربوا صمتين، ضربون صمتين، شنو تطلبني بطلاب انت؟ صنعت الفعل فيا. فيحتج العبد على الله، وهذا قبيح ان عذبه او حاسبه على فعل خلقه فيه. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، الله تعالى أمر ونهى، أمر ونهى. شلون أمر ونهى؟ قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الفواحش، أمر ونهى. ولا يصح الأمر والنهي إلا مع وجود القدرة، أي واضح. وإلا إذا ما تقبل من عندي تقول لا يصح مع عدم وجود، قل فليأمر الجدار هما عند قدرة، فليأمر كل الجمادات حيث لا قدرة لها. وهل يصح يأمر الجمادات؟ أنت الإنسان تأمر الجماد، قل له أيها الجدار اذهب وصلي، أيها الجدار اجلس، هسه يجلس علينا ويوقع سمع طقطقة في السقف فقال ما هذا؟ قال يسبح، قال أخاف أن يسجد، فإذا سجد يوقع علينا. زين، فأمر ونهى. فكيف أمر ونهى و لا قدرة العبد؟ لا بد، الأمر والنهي فرع القدرة على الفعل، وإلا فليصح منك أمر الجمادات. هل تقبلون؟ لا تقبلون. إذن الفعل فعل الله، فعل العبد عفوا، ولو كان فعل الله لكان العبد بعد ماذا؟ لا داعي لأمره ونهيه، وإلا يصح منك أمر الجمادات. هذا الثالث. الرابع، لو كانت الأفعال أفعال الله وليس أفعال العبد لبطل التكليف. ليش يقبح تكليف العبد مع عدم القدره؟ يعني شلون؟ شد ديه وشد رجليه وشمر بالشط وقل له اياك اياك ان تبتل بالماء، تكليف بما لا يطاق. والتكليف بما لا يطاق ماذا؟ بالتالي يقدر يشلب منها مثلا، ما يطيح كذا الى
اخره.
ها قل له لا تغرق مثلا، فقل له شلون بعد لا تغرق؟ اياك اياك انت تبتلى بالماء، بالتالي ما أقدر. فبالتالي أقول التكليف يصير قبيح. ليش؟ تكليف بما لا يطاق، حيث العبد ما عنده قدرة حتى يطيع الأمر والنهي. زين، فلو كان الأفعال أفعال الله لكان يقبح منه التكليف وكلفنا، فإذا القدرة موجودة. زين، وبعد يلزم بعث الأنبياء. شنو الفائدة إذا أنا ما أقدر أغير بوضعي حيث الفعل فعل الله، فتبعث الأنبياء حتى يسوون يغيرون؟ أنا ما أقدر أغير. فيلزم بعث الأنبياء عبث، وجود النعاس عبث، وجود الجنة والنار عبث إلى آخره. هذا الرابع. الخامس، الآيات الدالة على استثناء أفعالنا، عفوا استناد أفعالنا إلينا، وتنزيه الله عن الظلم. والآيات عندنا كثيرة في القرآن أنه تسند الفعل علما للعبد، تقول ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوء. إذن هذا يؤكد ماذا؟ الإنسان عنده قدرة ويسند فعله إليه. شلون يسند فعله إليه؟ يكذب المولى، فبالتالي أكيدا العبد عنده قدرة وقدرته مؤثرة، وإلا ما صح إسناد الأفعال إليه. ونزهت الله عن الظلم الآيات والجور، فقالت وما كان ربك بظلام العبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم. إذن هو يؤكد أن الفعل ليس فعلي، الظلم مظلمي، أنتم ظلمتوا أنفسكم، أنتم إلى آخره. هذا يؤكد أن الفعل فعل الله. هذه خمسة أدلة لإثبات أن العبد، عفوا فعل العبد، هذه خمسة أدلة على تثبت على أن العبد له قدرة قبل الفعل ويعلم استناد الفعل إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحمد.